محمد وعلى آله وطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق المقدمة الخارجية فيها أمران مسلمان، هناك أمران مسلمان فيما يتعلق بالمقدمة الخارجية. الأمر الأول هو صدق عنوان ومسمى المقدمة عليها بلا إشكال، والأمر الثاني دخولها في محل النزاع والبحث، وأن وجوب للمقدمة هل يستلزم وجوب المقدمة أو لا يستلزم؟ هل قدر متيقن من هذا البحث والمقدمة الخارجية؟ إذا المقدمة الخارجية هي مقدمة بلا إشكال، وهي داخلة في محل النزاع بلا إشكال أيضا. أما المقدمة الداخلية فقد تشكل في كلا الأمرين. أما الأمر الأول فقد قالوا إن المقدمة الداخلية لا تسمى مقدمة، وبينا ذلك في الدرس السابق، وارتعينا أنها تسمى مقدمة، ورددنا الذين يقولون بأنها لا تسمى مقدمة، وهذا ما تقدم في الدرس السابق. أما المطلب الثاني الذي وقع فيه الإشكال هو أن مثل هذا التساؤل، هل البحث عن المقدمات الداخلية داخل في محل كلامنا أو ليس داخلا في محل كلامنا؟ يعني حينما نبحث في مقدمة الواجب ونتساءل هل هناك ملازمة عقلية بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب المقدمة، هذا البحث شامل للمقدمة الداخلية أو ليس شاملا لها؟ المقدمة الداخلية داخل في محل البحث أو ليس داخل في محل البحث؟ الجواب، أما المنكرون لكون المقدمة الداخلية مقدمة من الأساس، أي القائلون أنها ليست مقدمة، فالجواب عن هذا السؤال بالنسبة إليهم واضح. إذا كانت المقدمة الداخلية ليست مقدمة فهي داخلة في محل البحث وليس داخلة الخارج تخصصا، البحث عنها أو السؤال عنها يكون سابقا بانتفاعهم. موضوع بحثنا عن المقدمات والمقدمات الداخلية ليست داخلة في المقدمات، فالمنكرون لمقدمية المقدمة الداخلية والذين يقولون هي لا تسمى مقدمة، ومن الواضح جدا أنها ليست داخلة في محل البحث لأنها سالبة بانتفاع الموضوع. أما بالنسبة إلينا نحن القائلين بأن المقدمة الداخلية يصدق عليها عنوان المقدمة، فهل هذا السؤال موجه لنا، هل المقدمة الداخلية بعد أن فرضنا أنها تسمى مقدمة هل هي داخلة في محل الكلام والنزاع أو لا؟ ألا، نحن وإن قلنا بانطباق عنوان المقدمة عليها، ولكن مع ذلك المقدمات خارج عن محل البحث، وبحثنا سيكون مختصا بالمقدمات الخارجية وليس شاملا للمقدمات الداخلية، لا لأنها لا تسمى مقدمة، لا لا هي تسمى مقدمة. إذا لماذا؟ ما هو السر وما هي النكتة في خروج المقدمات الداخلية والأجزاء عن محل كلامنا السر؟ وذلك لأن المقدمات الداخلية التي هي الأجزاء يستحيل أن تتصف بالوجوب الغير المقدم، لأن وجوب المقدم خارج وجوب غيره. المقدمة الداخلية التي هي الأجزاء كالركوع والسجود من المحال عقلا أن تتصف بالوجوب الغيري. لماذا؟ وذلك لأننا قلنا في الدرس السابق إن المغايرة بين الأجزاء وبين الكل هل هي مغايرة حقيقية أم مغايرة اعتبارية؟ إيش قلنا؟ مغايرة اعتبارية. الأجزاء لا بشرط، أما الكل بشرط شيء، فالمغايرة اعتبارية وليست المغايرة حقيقية. وإلا حقيقة وواقعا وخارجا ووجودا الأجزاء والكل شيء واحد، الكل هو الأجزاء والأجزاء هي الكل، ولذلك يوجدان في الخارج بوجود واحد أم يوجدان بوجودين؟ الكل والأجزاء يوجدان بوجود واحد، هذا الوجود الواحد هو للكل والأجزاء في آن واحد. إذا المغايرة بينهما اعتبارية وليست مغايرة حقيقية، لأنهما شيء واحد ويوجد في وجود. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كانا شيئا واحدا ويوجدان بوجود واحد، فالأمر المتعلق بالكل سيترشح ويسري إلى الأجزاء أوتوماتيكياً بعد، لأن الأجزاء هي عين الكل، فإذا تعلق الأمر والوجوب بالكل إذا تعلق الأمر والوجوب بالأجزاء، ويكون حال المركب والأجزاء هنا حال الوجوبات الانحلالية كقول المولى أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، هذا وجوب واحد أم وجوبات عديدة؟ هو بداية وجوب واحد أكرم كل عالم، ولكن هذا العموم وعموم استغراقي انحلالي، فينحل وجوب الإكرام بعدد أفراد العلماء، فكل عالم عالم له وجوب الإكرام، فترى الوجوب من العنوان الكلي إما إلى الأفراد، هكذا يسري الوجوب من الكل إلى الأجزاء مع فرق واحد بين المثالين اللي هو شنو الفرق؟ أنكم في قولنا أفرض كل عالم هناك كلي ومصادر وأفراد، بينما في محل كلامنا كل وأجزاء، والفرق بينهم يظهر في الامتثال. في أكرم كل عالم، إذا أكرمت بعض العلماء وتركت الباقي تعتبر ممتثل أو لا؟ تعتبر ممتثل لمن أكرمته وعاصيا لمن، فتعتبر ممتثل من جهة وعاصي من جهة أخرى. أما في الكل والأجزاء، إذا جئت ببعض الأجزاء وتركت الركوع والسجود فتعتبر عاصيا من للجميع. فالسريان هنا في امتلال، لكن السريان هنا مجموع حتى أروح. إذن كما أن الوجوب يسري من عنوان العالم إلى أفراده ومصادقه، هكذا الوجوب والأمر المنصب على الكل يسري لمن؟ إلى الأجزاء. فإذا قال المولى قلبي فقد أمرني بمن؟ بالكل، والكل هو عين الأجزاء، لأن الصلاة هي عين الركوع والسجود والقراءة. فالمولى الذي أمرني بالكل قد أمرني بالأجزاء، لكن مع فارق بين الأمر بالكل والأمر بالأجزاء. الأمر بالكل وجوب نفسي استقلالي، ولكن الوجوب الذي تعلق بالجزء وجوب نفسي تضمني ضمني. الوجوب الذي تعلق بالكل وجوب استقلالي، والوجوب الذي تعلق بكل جزء جزء هو وجوب ضمني، لكن كلاهما وجوب نفسي وليس وجوبا غيري. يعني عبر فطلقة، الوجوب النفسي الذي تعلق بالكل استقلالا، ترى هذا الوجوب النفسي إلى جميع الأجزاء لكن سيكون وجوبا ظنيا. إلى هنا وصلنا إلى عين النتيجة، أن الأجزاء كل جزء جزء فيه وجوب نفسي ظني. هاي النتيجة الآن وصلنا. وإذا صار الأمر كذلك، استحال أن يتعلق به وجوب غيري إضافة إلى هذا الوجوب. لماذا يستحيل؟ لأمرين. الأمر الأول، لأن تعلق الوجوب الغيري بالجزء بعد أن تعلق به الوجوب النفسي سيلزم منه اجتماع المثلين، يعني يجتمع وجوبان على تعلق واحد. فالركوع مثلا سيكون واجبا بالوجوب النفسي الضمني من جهة الوجوب الذي انطبع على الكل، فإذا قال واجبا غيريا لأنه مقدما سيلزم اجتماع وجوبان على متعلق واحد. واجتماع المثلين ممكن أو مستحيل؟ واجتماع المثلين مستحيل، لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين. شلون يؤدي إلى اجتماع النقيضين؟ لأن الركوع بالوجوب النفسي الأول واجب للمصلحة أو ليس واجبا للمصلحة؟ واجب، ولذلك صار واجبا نفسيا. إذا كان واجبا غيريا، فالواجب الغيري واجب للمصلحة أو ليس واجبا؟ ليس واجبا، فالركوع سيكون واجبا للمصلحة وليس واجبا للمصلحة، وهذا اجتماع للنقيضين. لا يتعلق به الوجود الغيري لأنه يحمل اجتماع المثلي المؤدي إلى اجتماع النقيضين وهو مبتدي. ثانيا تعلق الوجود الغيري بالركوع سيكون تحصيلا للحاصل لأن المولى لماذا يأمر؟ الجواب الأمر بهدف تحصيل الداعي لإيجاد المأمور به. إذا ابدا والمولى حينما أمرني بالركوع بالأمر الأول اللي هو شنو الأمر الأول؟ الدال على الوجوب النفسي الضمني المترشح الوجوب الكل. حقق الداعي بالأمر الأول أو لم يحقق الداعي؟ حقق الداعي عن طريق الأمر النفسي الضمني. وإذا كان قد حقق الداعي فالوجوب الغيري سيكون لغوا ولا ثمرة فيه، يكون تحصيلا للحاصل. يعني المقتضي للوجوب الغيري غير موجود، لأن المقتضي للوجوب هو إيجاد الداعي، وإيجاد الداعي حصل بوجوب النفس فلا معنى لإيجاده غير. هذا تحصيل للحاصل. والنتيجة النهائية إن الأجزاء أي المقدمات الداخلية حتى لو قلنا بصدق عنوان المقدمة عليها، ولكن مع ذلك تكون خارج عن محل البحث والنزاع، إذ لا شك ولا ريب في عدم تعلق الوجود الغيري بالأجزاء والمقدمات الداخلية، لأنه إما أن يصل اجتماع المثلين وإما أن يصل تحصيل الحاضر يعني أمن السلام. ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء، يعني الأجزاء يعني المقدمات الداخلية، عن محل النزاع في بحث مقدمة الواجب، كما صرح بهذا الخروج بعض العلماء في القرآن العلماء وتبعه المصنف قدس. لماذا؟ وذلك لما عرفت كما شرحناه في الدرس السابق من كون الأجزاء بالآثر هي عين المأمور به ذاتا. يعني الأجزاء والمأمور به، المأمور به يعني الكل، لأن الأجزاء بالأثر هي عين الكل ذاتا، ذاتا وحقيقة هما شيء واحد، ولذلك ينتجان بوجود واحد، ولذلك المغايرة بينهما هي مغايرة اعتبارية. وذلك عين المأمور به وهو الكل ذاتا وحقيقة، وإنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا، لأن الكل لوحظ فيه شرح الانضمام، أما الأجزاء فلم يلحظ فيه شرح انضمام، المغايرة اعتبارية، وإلا هما حقيقة شيء. وإذا كان حقيقة شيء واحد، فالأمر المتعلق بالكل يتعلق بالأجزاء، فتكون يعني الأجزاء واجبة بعين وجوبه، وجوب المأمور به وهو الكل، لأنهما شيء واحد، فتكون الأجزاء واجبة بعين وجوب الكل. ومبعوثا إليها إن يحيى إلى النجاة ومحركا نحوها بنفس الأمر الباعث إليه يعني من إلى الكل المغور به. وإذا كان الأمر كذلك إذا كان المأمور بها بنفس الأمر المتعلق بالكل ومبعوثا إليها بنفس البعث الموجود في الكل ماذا يحدث؟ يقول فلا تكادوا الأجزاء تكون واجبة بوجوب آخر وهو الوجوب الغيب. يستحيل ذلك. لماذا يستحيل؟ لأمرين. الأمر الأول لامتناع اجتماع المثلين فيجتمع على الجزء وجوبان وجوب نفسي ظني ووجوب غيري تبعي واجتماع المثلين مستحيل لانه يؤدي الى اجتماع النقيضين كما ذكرنا. الأول الثاني يشترك في البعض ويؤدي ويكون تحصيلا للحاصل لأن الوجوب الغيري لا مقتضي له لأن الداعي قد حصلت بالوجوب النفسي الظني فلا معنى للوجوب الغيري. إذا اتضح ذلك قد يأتي قائل فيقول سيأتينا سيأتينا في بحث النواهي تحت تحت عنوان اجتماع الأمر والنهي هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي على متعلق واحد أو لا؟ مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة هل يمكن أن تكون متعلقا للأمر والنهي الأمر بالصلاة والنهي عن الغصبية أو لا يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ هناك نظريتان في المقام. النظرية الأولى تقول يستحيل اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، والنظرية الثانية تقول يمكن اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد. وأصحاب النظرية الثانية اللي هم قائلين بالجواز، وأصحاب النظرية الثانية القائلون بالجواز برروا جواز الاجتماع بطريقتين بأمرين. التبرير الأول لجواز الاجتماع قال الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولا تتعلق بالمعنون القلبي، إنما تتعلق بالعناوين. وبما أن العنوان في هذا المثال متعدد أو ليس متعدد؟ متعدد، عنوان الصلاة وعنوان الغصبية، فالأمر يتعلق بعنوان الأول وهو عنوان الصلاة، والنهي يتعلق بالعنوان الثاني وهو الغصبية، وإن كانا خارجا شيئا واحدا والمعنون شيء واحد ما يهم، لأن النظر ليس إلى الوجود الخارجي حتى تقول خارجا هي صلاة واحدة، يقول النظر ليس إلى المعنون وإنما النظر إلى العنوان، وبما أن العنوان متعدد فيجوز أن يتعلق الأمر بعنوان والنهي. هذا التبرير الأول. التبرير الثاني قال لو تنازلنا وقلنا لا الأحكام الشرعية تتعلق بالمعنون وليس بالعنوان، تتعلق بالعنوان بما هو جذر للمعنون، ولكنه تعدد العنوان كاشف ودال على تعدد المعنون. في الحقيقة نحن وإن كنا لا نرى في الخالق إلا شيئا واحدا وهو شنو؟ فرق في الخالق ماذا نرى؟ كم فعل؟ نرى فعل واحد، ولكن حقيقة هو ليس فعل واحد وإنما هو فعلان ومعنونان. كيف اكتشفنا ذلك؟ من تعدد العنوان. فتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا، فالمعنون خارج المتعدد. وإذا كان المعنون خارج المتعدد فيستحيل استماع الأمر والنهي أو يمكن؟ يمكن، أصلا لا يتم استماع مسامحة، لأنه في الخارج يوجد فعلان أحدهما يسمى صلاة تعلق به الأمر، والثاني يسمى غضب تعلق به النهي، ولم يجتمع الأمر والنهي على فعل إذن يجوز استماع الأمر والنهي لسببين: إما لأن الأحكام تتعلق بالعناوين والعناوين متعددة، وإما لأن الأحكام تتعلق بالمعنون والمعنون متعدد، لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد. هذا واضح إن شاء الله. هذا حيثنا تفصيل. المستشفي يقول المستشفي: الذي جوز اجتماع الأمر والنهي والسبب في الجواز هو تعدد العنوان والجهة، بما أن العنوان متعدد والجهة متعددة، لذلك قلتم بجواز اجتماع الأمر والنهي. ونفس الكلام نقوله في محل كلامنا، فنقول: الركوع أي جزء؟ جزء من الصلاة. أي؟ أنتم ماذا تقولون؟ يستحيل اجتماع وجوبين على الجزء لأنه يؤدي إلى اجتماع الوجوبين، بل كل من الوجوبين يتعلق بجهة معنى. فنقول: الركوع بعنوانه جزءا من الكل صار متعلقا لوجوب النفي، وبعنوان انه مقدما للكل صار واجبا للوجوب الغيب. اذا الجهه واحده ام الجهه متعدده؟ الجهه متعدده من جهه كونه ضمن الكل صار واجبا للوجوب، ومن جهة كونه مقدما وبعنوان كونه مقدم داخلنا للكل صار واجبا للوجوب الغيب. استمع المثلان أو لم يستمع؟ لم يستمع، يعني جاز استماعه. لا يستحيل القول باجتماع الوجوبين في هذا المقام، لأن الوجوب الأول من جهة والوجوب الثاني من جهة أخرى، بل في محل كلامنا يكون من باب أول، لأنه في الأمر والنهي مع أنهما ضدان، أمر ونهي، وجوب وحرمة، فإذا جاز اجتماع الوجوب والحرمة فمن باب أولى يجوز اجتماع الوجوب مع الوجوب، من باب تعدد الجهة. إذا كان تعدد الجهة مجوزا لاجتماع الوجوب والقرمان والأمر والنهي، فمن باب أولى يجيز اجتماع وجوبين أحدهما الاستقلالي والآخر غيري، أحدهما نفسي والآخر غيري، ما أقول والنتيجة الوجوب الغيري يمكن أن يتعلق بالمقدمة الداخلية أو لا يمكن؟ يمكن. فهو داخل في محل البحث والنزاع وليس داخل داخل. فلماذا تقولون المقدمات الداخلية خارجة عن محل النزاع؟ هذا الإشكال. الجواب قياس ما نحن فيه على مسألة اجتماع الأمر والنهي قياس مع الفارق. قياس مع الفارق لأنه في الأمر والنهي الجهة متعددة والعنوان متعدد الذي هو محب للحكم. الجهة التي هي مطب للحكم متعددة هناك ولكنها ليست متعددة في محل كلامنا في باب المقدمة الداخلية. ما عدا تعدد في الجهة التي هي موضوع للحكم الشرعي لماذا؟ ولكن لأن الأجزاء إنما صارت مقدمة وتعلق بها الوجوب لأنها تسمى مقدمة لصدق عنوان المقدمة كعنوان أو لا. نحن نلاحظ وجودها الخارجي الذي يتوقف عليه الكل. في الحقيقة الركوع مقدمة للحمل الأولي لو مقدمة للحمل الشائع الصناعي، يعني مفهوم الركوع هو المقدمة. لولا مصداق الركوع الخارجي هو المقدمة الداخلية. المصداق يعني الركوع بالحمل الشائع هو المقدمة للكل، وذلك لأن الذي يساهم في وجود الكل والذي يتوقف عليه وجود الكل هو العنوان أم الوجود الخارجي للركوع؟ الوجود الخارجي. ولذلك الوجود الذي انصب على الركوع لا من جهة العنوان يعني بالحمل أول المفهوم، وإنما انصب عليه بالحمل شاع وجود خارج. وإذا كانت وجود خارج تعدها واحدة لو جهات متعددة فيه، الجهات المتعددة إنما هي في الوجود العنواني وليس في الوجود. بعبارة أخرى قسموا الحيثية إلى قسمين، إلى حيثيات تقييدية وحيثيات تعليلية. عندنا حيثية تقييدية وحيثية تعليلية. ما هو الفرق بينهم؟ أما الحيثية التقييدية فهي تلك الحيثية التي تقع موضوعا للحكم ومحطا للحكم، يعني الحكم ينطب عليها ولا ينطب. كما في قولنا أكرم الفقير، فحيثية الفقر حيثية تقييدية لأنها صارت موضوعا لوجوب الإكرام. الحيثية التقييدية. إذن ميزة الحيثية التقييدية ما هي؟ أنها تقع موضوعا للحكم سواء كانت شرطا أو موضوعا خارجيا أو غيرها. أما الحيثية التعليلية فليست مطبا للحكم وإنما هي بيان لعلة الحكم، بيان لعلة ليس لعلة. الحكم لا ينصب عليه وإنما هي بيان لعلة. يعني إذا بدي أروح للمثال العرفي، لا تأكل الرمان لأنه حامض، هاي لأنه حامض انصب عليها الحكم؟ لا، هي مجرد تعليل وإذا قالوا سبب التعليل فالحكم لا يطلق عليها، وإنما هي بيان لعلة تعلق الحكم بموضوع. الحيثية التعليلية تقع موضوعاً أو لا تقع موضوعاً؟ لا تقع موضوعاً، وإنما هي بيان لتعلق وعلة تعلق الحكم بموضوعه. لماذا تعلق الحكم بموضوعه؟ جاوبنا عن الحيثية سؤال. عنوان المقدمية المنطبق على الربوع حيثية تعليلية أم حيثية تقييدية؟ طبق عنوان المقدمة على الربوع. الربوع مقدمة، هذا عنوان المقدمة الصادر على الربوع حيثية تعليلية أم حيثية تقييدية؟ الجواب هو ليس حيثية تقييدية، وإلا لو كان حيثية تقييدية لنصب الحكم على هذا العنوان، وقلنا قبل قليل أن الحكم لا ينصب على عنوان المقدمة اللي هو الحمل الأولي، وإنما ينصب على نفس الوجود الخارجي للركوع. فالوجوب ينصب على عنوان المقدمة أو لا ينصب؟ الوجوب ينصب على عنوان المقدمة. بعبارة أخرى، عنوان المقدمية صار موضوعا للوجوب أو ليس موضوعا للوجوب؟ ليس موضوعا للوجوب، وإنما موضوع الوجوب ما هو؟ هو الوجود الخارجي للركوع. يعني موضوع الوجوب المقدمة بالحمل الأولي أم المقدمة بالحمل الشائع؟ بالحمل الشائع. أما المقدمة بالحمل الأولي أي عنوان المقدمة فهو ليس مصبا للوجوب. لماذا ليس مصبا؟ لأن الشارع ماذا يطلب منك؟ يطلب منك العنوان أم المعنون؟ المعنون. الشارع لا يطلب منك عنوان المقدمة، أصلا عنوان المقدمة لا يساهم في إيجاد الكل. الذي يساهم في إيجاد الكل ما هو؟ هو الواقع الخارجي للركوع، وليس عنوان كونه مقدمة. إذن الوجوب والأمر لا ينصب على عنوان المقدمية، وإذا كان لا ينصب على عنوان المقدمية فهي ليست حيثية تقييدية، لأنه لو كانت حيثية تقييدية لنصب عليها الحكم. أخليها قاعدة، كلما كانت الحيثية حيثية تقييدية فالحكم ينصب عليها، فإذا وجدنا حيثية لا ينصب عليها الحكم، إذن هي ليست حيثية تقييدية. وبما أن عنوان المقدمة لا ينصب عليه الحكم فهو ليس حيثية تقييدية، إذن ما هو؟ هو حيثية تعليلية. يعني شنو حيثية تعليلية؟ فائدته أنه يبين لنا ما هي علة وجوب الركوع، ما هي علة تريان الوجوب من الكل إلى الجزء. إحنا مو قلنا الوجوب يسري ممن إلى من؟ يسري من الكل إلى الجزء. لماذا يسري؟ لماذا الوجوب المنصب على الصلاة الكل يسري إلى الركوع الذي هو الجزء؟ لماذا؟ ما هي العلة؟ لأنه مقدمة.
فعنوان المقدمة شرط حيثية تعليلية، لأن الركوع مقدمة من مقدمات الصلاة، لذلك ترى الوجوب من الكل إليه. والنتيجة سوالفنا أن قياس محل كلامنا على قضية اجتماع الأمر والنهي قياس مع الفارق، لأن جواز اجتماع الأمر والنهي فيما لو كانت الحيثيات حيثيات تقييدية، أي أنها مقابل للحكم الشرعي، فيجوز إذا تحددت الحيثية تحدد الحكم الشرعي لأنها مصب للحكم الشرعي، فالحيثية الأولى مصب للأمر والحيثية الثانية مصب للنهي لأنها حيثيات تقييدية، فعنوان الصلاة حيثية تقييدية فصار مصبا للأمر، عنوان الغصبية حيثية تقييدية لذلك صار مصبا للنهي. أما محل كلامنا فعنوان كون الركوع مقدمة للكل، هذا العنوان عنوان المقدمية ليس حيثية تقييدية وإنما هو حيثية تعليلية. لماذا؟ لأنه ليس مصبا للحكم، لأن الحكم لا يتعلق بالركوع بعنوان أنه مقدمة، لأن مصب الحكم المقدمة بوجودها الخارجي أي بالحمل الشائع وليس المقدمة بالحمل الأولي. إذن هذا الإشكال ليس في محل. طبعا والصورة الذهنية هي صورة الكل، ولذلك قلنا صورة الكل وهو الصلاة حيثية تقييدية. ها وجوب المقدمة من أين جاء؟ بعد ما يرادنا صورة ذهنية وكذا يسري مباشرة ويتسرب من وجوب الكل، الوجوب الذي انصب على الكل يسري إلى الأجزاء. ولماذا يسري إلى الأجزاء؟ ما هي العلم؟ لأنه مقدم. من تقول لأنه مقدمة؟ إذا صار عنوان المقدمة حيثية تعليلية. لكن هذه الصورة الذهنية لا قيمة لها، لأن المطلوب منك صورة الركوع للوجود الخارجي للركوع. وإذا تذكرون إحنا أشرنا على هذا المطلب، يعني الأمر يتعلق بالصورة الذهنية بالنظرة الفاحصة أو بالنظرة الساردة، يعني بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع، يعني بما هي مزكة مع الخارج مو بما هي صورة ذهنية. وإلا حتى الصلاة ليست مطلوبة بما هي صورة، حينما يقول المولى صلي استعمل الصورة الذهنية أو لم يستعملها، حينما جعل الوضوء استعمل الصورة الذهنية، لكن لا بما هي صورة ذهنية، لأن المطلوب والواجب للملاك ليس هو الصورة الذهنية، وإنما الصورة الذهنية اتخذت جسرا للواقع الخارجي. هكذا الركوع، الصورة الذهنية للركوع اتخذت صورة وجسرا للواقع الخارجي، ولكن المطلوب حقيقة هو الواقع الخارجي. للقاء لا 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 لا، بالحمل الشائع مو قضية العنوان، العنوان لها دخل هنا، بالحمل الشائع عنوان الصلاة شيء وعنوان الغصبية شيء ولذلك جهة الصلاتية جهة تقييدية. لماذا جهة تقييدية؟ لأن الحكم ينصب على هذا العنوان، الصلاة واجبة، منقول هذا الفعل واجب لأنه صلاة، حتى تصير حيثية تعليلية. لا لا، المولى قال الصلاة واجبة، أما في الركوع لا، الوجوب سار من الكل إلى الركوع. لماذا سار إلى الركوع؟ لأنه جزء، يعني لأنه مقدمة فصارت حيثية تعليلية، يعني صار مصبا للحكم أو ليس مصبا. المقدمية التي هي مقدمية ليست المقدمة بالحمل الأولي، وإنما هي المقدمة بالحمل الشائر كما بيننا. قال ثلاثة كاس تكون مواجب وجوب آخر لامتناع اجتماع المسلمين، ولو الواو الصين، ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي، حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لتعدد الجهة في محل كلامنا لا نقول بالجواز. لماذا؟ لعدم، هذا هو جفع التوافق، بيان لماذا لا نقول بالجواز في محل كلامنا، لعدم تعددها، تعدد من الجهة التي هي حيثية تقييدية، لعدم تعددها هنا في أجزاء الواجب. لماذا؟ هذا تعليل لعدم تعدد الجهة المفيد لتعدد الوجود، يعني التي هي حيثية تقييدية، لأن الواجب بالوجوب الغيري، لو كان طبعا لو قلنا بالوجوب الغيري، إنما هو نفس الأجزاء، يعني أجزاء بالحمل الشائع، لا عنوان مقدميتها، يعني كونها شنو مقدمة، لا عنوان مقدميتها والتوسل بها، أي والتوسل بها عطف على مقدميتها، تفسير للمقدمة، لا عنوان مقدميتها، يعني شنو، يعني لا عنوان التوسل بها إلى المركب المأمور به، وهذا هو العنوان الذي جعلها واجبة. لماذا؟ لماذا الواجب هو ذات المقدمة لا عنوانها؟ ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب الغيري هو ما كان بالحمل الشائع مقدمة، وليس ما كان بالحمل الأول مقدمة. لماذا ما كان بالحمل الشائع مقدمة؟ لأنه، لا هو لأنه، ما كان بالحمل الشائع مقدمة هو المتوقف عليه الكل، الكل يتوقف على ما هو عنوان بالحمل الأولي، ما هو مقدمة بالحمل الأولي أو ما هو مقدمة بالحمل الشائع، المتوقف عليه هو المقدمة بالحمل الشائع، لأنه يعني ما كان بالحمل الشائع مقدمة هو المتوقف عليه، يا هو المتوقف، المتوقف هو المقدمة بالحمل الشائع، والمتوقف عليه هو الكل، الكل يتوقف على المقدمة بالحمل الشائع، لا يتوقف على المقدمة بالحمل الأول، لا عنوان المقدمة يعني بالحمل الأول. لماذا لا عنوان المقدمة؟ لأن عنوان المقدمة شنو؟ حيثية تعليلية وحيثية تقييدية، حيثية تعليلية لأن الحكم لا ينصب على هذا العنوان. نعم، لماذا سرى الحكم؟ لأنه مقدمة، فهو حيثية تعليلية لا عنوان المقدمة لأنها حيثية تعليلية. لذلك يقول نعم يكون هذا العنوان، يا عنوان، عنوان المقدمين علة، يعني شنو علة؟ يعني حيثية تعليلية، علة لترشح الوجوب على المعنوان وهو ذات المقدمة، يعني جهة تعليلية. وبهذا الكلام انقدح لك بطلان التوهم الذي شرحناه قبل قليل، فانقدح بذلك اللي هو شنو ذلك؟ كون المقدمية جهة تعليلية وليس جهة تقييدية، انقدح بذلك
فساد توهم استطاق كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري باعتبارين: وجوب نفسي لأنه داخل ضمن الكل، ووجوب غيري لأنه مقدمة. قلنا لا، هذه الجهة ليست جهة تقييدية تؤدي إلى تعدد الحكم، بل هي جهة تعليلية فلا يتعدد الحكم. فباعتبار كونه في ضمن الكون واجب نفسي، وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكون يعني مقدما فهو واجب غيري. هذا التوهم فاسد وباطل، لأن هذا يتوقف على كون الجهة المتعددة جهة تقييدية، ولا توجد عندنا هنا جهة تقييدية. اللهم إلا هذا يكفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. هو المتوقف عليه، من هو الذي يتوقف عليه؟ الكل، الكل يتوقف على المقدمة بالحمل الشائع، فالمقدمة بالحمل الشائع متوقف عليه، والكل متوقف عليه.